على المستوى العالمي، خاصة من حيث حجم الرأس الحربي.
صاروخ أبو مهدي صاروخ مميز متكامل من ناحية التركيبة الإلكترونية، من ناحية حمل المادة المتفجرة، من ناحية تغييره لمسارات الحركة والالتفاف على الأهداف، بمواصفات كثيرة جدا. يعني إذا تحدثنا عن الرأس الحربي للصاروخ فهو 1500 كيلومتر طن ونصف. يعني إذا لو نتذكر الطراد موسكافا الروسي، وهو من يعني يعتبر فخر الصناعة الروسية، كان روسيا تتباهى فيه، تم تدميره بصاروخين نوع نبتون. وزن الرأس الحربي للصاروخ 150 كيلو فقط. احنا نتحدث عن صاروخ وزنه 1500، 10 أضعاف الصاروخ نبتون اللي دمر الطراد الروسي موسكافا. وهذا يعني فد أمر خطير جدا. يعني إذا صاروخ أبو مهدي يدمر سفينة وزنها 3000 طن تدمير كامل، يعني إذا كانت حربية من نوع طراد أو من نوع يعني أي نوع من أنواع السفن. إذا نتحدث عن حاملة الطائرات، فإذا كان هناك 4 صواريخ من نوع أبو مهدي تضرب مقدمة ومدرج السفينة ومنتصفها ومنطقة حيوية فيها، قد تغرق حاملة الطائرات. يعني نتحدث احنا عن 6000 طن من المادة المتفجرة. هذا الصاروخ يعني يسير مع سطح الماء ولديه رادار، هذا يقوم بقياس المسافة ما بين بدن الصاروخ وما بين سطح الماء لإيجاد توازن أثناء المسير، ويستطيع الالتفاف على الأهداف من أماكن متعددة، ويتم تغذيته بالمعلومات تحديثا مستمرا.
أكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل مستمر وتعكس مستوى عاليا من الثقة المتبادلة. وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تؤيد استمرار المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مشددا على أن الموقف الأوروبي غير بناء ويعقد الوضع الراهن ويحول دون تحقيق أي تقدم حقيقي في هذا الملف. استشهد فلسطينيان اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة شعف بحي التفاح شرق مدينة غزة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار بالقطاع. كما وجهت الزوارق الحربية الإسرائيلية بالقرب من سواحل غزة نيرانها على بعض مناطق المدينة، فيما أطلق جنود الاحتلال النار من الآليات المتمركزة شرقها. وفي السياق، أعلن مستشفى العودة أنه استقبل خلال الساعات 24 الماضية 24 شهيدا و74 مصابا جراء قصف إسرائيلي لمخيمات وسط القطاع. ويوم أمس أكدت المصادر الطبية استشهاد 44 فلسطينيا بنيران الاحتلال في عدة مناطق من القطاع. وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تل أبيب عشية وصول نائب الرئيس جاي ديفانس. وقالت مصادر الاحتلال إن الزيارة تهدف إلى التحضير لوصول نائب الرئيس الأمريكي ومناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأمريكية بالمنطقة. ومن المتوقع أن يلتقي المبعوثان نتنياهو لبحث ملفات ذات صلة بزيارة فانس على رأس المرحلة الثانية من خطة ترامب التي تشمل نشر قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال ونزع سلاح حركة حماس. واصلت قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، كما استولت سلطات الاحتلال على أراض عدة في محافظة نابلس. وأشنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في قريتي المزرعة الغربية والمغير شمال مدينة رام الله وعدة قرى في نابلس وبلدة قباطيا جنوب جنين، واعتقلت أكثر من 10 فلسطينيين. في هذه الأثناء قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن جيش الاحتلال أصدر أمرا بالاستيلاء على 70 دونما من أراض عدة بمحافظة نابلس. وبحسب الهيئة صادرت سلطات الاحتلال خلال العام الجاري مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مراسم تشييع مهيبة لرئيس الأركان العامة الشهيد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري في ميدان 70 وجامع الشعب، وسط حضور رسمي وشعبي واسع فيما أطلق عليه يوم الوفاء لأهل الوفاء. وانطلقت المراسم بمشاركة مئات آلاف المشيعين من مختلف مديريات العاصمة والمحافظات، رافعين صور الشهيد وعلم اليمن وفلسطين ورايات المشروع القرآني. وأما صلاة الجنازة مفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين الذي أكد في كلمته أن دماء الشهداء ستبقى منارة للأحرار في طريق التحرر والكرامة حتى تحقق الوعد الإلهي. وأخيرا أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس للموساد بعد إدانته بتهمتي المحاربة والإفساد في الأرض، وذلك بعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم. وقال رئيس دائرة القضاء بمحافظة قم سيد كاظم موسوي إن الحكم نفذ بحق هذا الجاسوس بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الصهاينة لم يتخيلوا وصول الصواريخ الإيرانية مراكز أبحاثهم، ولدى إيران صواريخ أخرى ستستخدم عند الضرورة. استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرق مدينة غزة، وترامب يقول إن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية ويستولي على أراضي للفلسطينيين في نابلس. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
نظرة إسلامية للتربية، نظرة إسلامية للتربية، برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العلي العظيم. تأتي هذه الآية الشريفة في سياق الحديث عن التربية الاجتماعية، إذ إن التحية في حياة الإنسان مظهر اجتماعي له دلالاته الإنسانية على ترابط الإنسان بأخيه الإنسان، وهذا الترابط هو ترابط فطري في سلوك البشر. فالإنسان بطبعه كائن اجتماعي ينمو ويتكامل بحركة تفاعله مع المجتمع. وقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة هذا التكوين فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. فالتعارف بين الناس شعوبا وقبائل هو هدف مقدس من أهداف خلق الإنسان. والتعارف كما نفهمه يعني التفاعل الحضاري بين الأمم في سبيل تكامل الإنسان وسعادته. فكل أمة تعطي ما عندها لتسد ثغرات النقص عند الأمة الأخرى. وهذا التعارف بعطائه الخير يجب أن يتم على أساس الإيمان والتضحية وإرادة البناء، بعيدا عن منطق الاستعباد والاستعمار الذي يتحكم بسياسات الدول الكبرى وأسلوب تعاملها مع الدول الصغرى. وهذا التعارف يعني الوحدة وانصهار الناس جميعا في رابطة الأخوة الإنسانية، كما أشار الإمام علي عليه السلام حيث قال: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فاعطهم من عفوك وصفحك ما ترجو أن يعطيك الله من عفوه. ومن هنا كانت التحية من الوسائل التعبيرية التي تكشف عن رباط التعارف بين الناس. وللإسلام في مسألة التحية تعبيره المميز الذي يدل على نظريته الاجتماعية ومبادئه في تربية المجتمع على أساس العدالة والكرامة والحرية. مستمعين الأفاضل، في بعض المجتمعات تؤدى التحية بإشارة الرأس أو اليد أو حني الظهر أو رفع القلامس وغير ذلك، وهي في غالب صورها لها دلالة وثنية تمثل كثيرا من ألوان الخضوع والتذلل. ولكن التربية الاجتماعية في الإسلام أرادت أن تبني مسألة التعارف بين المجتمعات على أساس الكرامة والعدل والمساواة، فقد ألغت كل هذه الصور التي تكرس الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الناس، فدعت إلى اعتماد أسلوب موحد وتعبير واحد يمارسه الجميع على حد سواء. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، صدق الله العلي العظيم. وهذا التعبير من أجمل وأكمل وأدق التعبير في تحية الإنسان لأخيه الإنسان، سلام عليكم. فعندما يوجه الإنسان لأخيه هذه التحية الكريمة كأنه يعاهده على الأمن والإيمان وعلى الحب والرضا وعلى الصدق والإخلاص وعلى التضحية والوفاء وعلى العون والبر والتقوى. فتحية الإسلام إذن تعبر عن روح التعارف بين جميع المسلمين، وهي صيغة واحدة بنيت على أساس المساواة بين الجميع، فإن الإنسان المسلم يقول للحاكم العادل سلام عليكم، ويقولها أيضا لأصغر مواطن بسيط. وهذا السلوك هو جزء بسيط وصورة صغيرة عن روح التربية الاجتماعية التي أراد لها الإسلام أن تكون قاعدتها التربوية الأساسية هي السلام بين جميع المسلمين على امتداد الخارطة الإسلامية الواسعة وعلى اختلاف الألوان والأجناس. وهذه القاعدة تؤكد عليها تربويا لأنها المدخل في فهم نظرية التربية الاجتماعية في الإسلام. ولذلك نجد في بعض النصوص الإسلامية الشريفة تعميما واسعا لمسألة التحية، تشمل كل خير أو بر أو معروف تقدمه وتنشره بين الناس. ففي مجمع البيان في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، إن المراد بالتحية في الآية السلام وغيره من البر. وقد بلغ من أهمية التحية في الإسلام أنه شرع وجوب الرد حتى ولو كان المسلم في محرابه يؤدي الصلاة. فعن بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرفت قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له. إذن مستمعين الأفاضل، التربية الاجتماعية في الإسلام تتحرك بالدرجة الأولى لخلق مناخ التعارف القرآني والسلام القرآني بين جميع أفراد الأمة الإسلامية. وبعد ذلك يأتي دور المرحلة العملية في ترجمة روح التعارف والسلام في مجتمع الرحمة على أساس الوصف النبوي الشريف لترابط المسلمين بقوله صلى الله عليه وآله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الأم ودورها في التربية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا بفضله وأوجدنا بقدرته وأفاض علينا نعمه ورحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله منقذا للعباد وهاديا إلى الخير والرشاد. اللهم صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وعلى آله الطاهرين الميامين. اتقوا الله عباد الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العلي العظيم. حين يتحدث القرآن الكريم عن فضل الوالدين ومدى الجهود التي يبذلانها في تنشئة الإنسان وتربيته، فإنه يستعرض بالتحديد معاناة الأم، كما في هذه الآية الكريمة: ووصينا الإنسان بوالديه، ثم يتحدد ويتركز الحديث عن دور الأم. حملته أمه وهنا على وهن، فترة الحمل الصعبة المؤلمة المرهقة للأم، تتحمل الوهن، الألم على الألم، والضعف على الضعف، وبعد الولادة أيضا تتحمل معاناة الإرضاع والحضانة والتنشئة. فالحديث هنا عن معاناة الأم. وفي آية أخرى، طبعا هذه الآية في سورة لقمان، في آية أخرى أيضا في نفس السياق في سورة الأحقاف، الله تعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. الحديث أيضا عن فضل الوالدين، لكن الذكر والتأكيد على معاناة الأم، رغم أن السياق، سياق الآية، يتحدث عن الوالدين وعن الواجب على الولد تجاه الوالدين، ولكن كأنموذج لما يبذله الوالدان الآيات الكريمة تتحدث عن معاناة الأم. ولا شك أن هذا معروف وواضح بالوجدان والعيان، يعرف الجميع ما تعانيه الأم وما تبذله الأم سواء في فترة الحمل أو في مرحلة الولادة أو في مرحلة الرضاع والحضانة والتنشئة. الأم يكون لها الدور الأساس والدور الكبير. هذا الدور الذي أولاه الله تعالى للأم بحسب تكوينها، وأودع في نفس الأم برمجة غريزية عاطفية بحيث لا يمتلك الأب مثل هذه العاطفة، ولا يمتلك الأب مثل هذه القدرة، قدرة الأم على تحمل الوليد وعلى بذل الحنان والعطف للولد، قدرة مميزة عظيمة منحها الله سبحانه وتعالى للأم فضلا من الله تعالى على الإنسان ورحمة بالإنسان. هذه العلاقة المميزة بين الأم وبين الوليد تجعل قدرة الأم على التأثير على الوليد في السنوات التأسيسية، في السنوات الأولى من حياته، أعظم وأكبر من قدرة الأب، لأن الوليد في الواقع جزء منها، نشأ في أحشائها وتغذى من دمها، وبعد ذلك يرتضع من لبنها ويعيش في أحضانها. هذه العلاقة العضوية وهذه الحالة العاطفية الغريزية عند الأم تجعل الولد أكثر التصاقا بالأم، وتجعل الأم أكثر تأثيرا على الولد. وهذا في الوقت الذي يكشف عن معاناة الأم وعن فضلها، فإنه أيضا يكشف عن مسؤوليتها في إعداد شخصية هذا الإنسان. هذا الإنسان بمقدار ما تبذل الأم من جهد في تنشئته وفي تربيته تتأثر شخصيته بذلك الجهد. خبراء التربية يعتبرون السنوات الأولى من حياة الإنسان هي السنوات التأسيسية لشخصيته، مشاعره، أفكاره، ميوله، توجهاته تتشكل في هذه السنوات الأولى، يعني في تلك الفترة التي يكون فيها ملتصقا بأمه، والذي يكون فيها تأثير الأم عليه أكبر من أي شيء آخر. لا أحد يستطيع أن يحل محل الأم، لا في الإرضاع ولا في الحضانة ولا في العطف والحنان، لا أحد يستطيع أن يكون بديلا على الأم كما هو ثابت علميا ووجدانيا. لذلك فإن الأم تتحمل مسؤولية كبيرة، وبغض النظر عن الجانب الشرعي القانوني، الجانب الشرعي القانوني الواجب ملقا على عاتق الأب بعد ولادة الولد. الأب من الناحية الشرعية يتحمل المسؤولية، الحضانة هي حق للأم وليس واجبا عليها، بمعنى أنها لو لم ترد أن ترضع الولد هذا شيء يعود لها، الشرع لا يلزمها، القانون لا يلزمها، لو لم ترد أن تحتضن الولد أن تقوم بحضانته هي غير ملزمة، بإمكانها أن تطلب الإجرة على إرضاع الولد وهو حق لها، كما ينص القرآن الكريم وكما ينص الفقه الإسلامي، يحق للأم أن تطلب الإجرة على إرضاع ولدها وأن تطلب الإجرة على حضانة ولدها، لأنه من الناحية القانونية والشرعية هي ليست ملزمة بذلك، الواجب الشرعي والقانوني هو على الأب، الحضانة حق لها وليس واجبا عليها، مع أن الحق القانوني والشرعي الواجب على الأب، لكن الأم تتحمل هذا الدور الكبير وبالتالي هي تتحمل المسؤولية. حينما تقوم الأم بهذا الدور فعليها أن تعرف أنها مسؤولة أمام الله وأمام وجدانها وأمام التاريخ عن إتقانها للقيام بهذا الدور، الإعداد الصالح، التربية الصالحة للولد باعتبارها مؤثرة عليه. ولهذا ينبغي التأكيد على المسائل التالية: المسألة الأولى إن على الأمهات وخاصة في هذا العصر وحيث حصلت بعض الصوارف والانشغالات أن يدركن دورهن الكبير في تربية الأبناء وفي تنشئة الأبناء. سابقا كانت الأم بالفعل تتمحض في الغالب لتربية أبنائها، لا شيء يشغلها عن القيام بهذا الدور. أما في هذا العصر فقد بدأت بعض الانشغالات وبعض الاهتمامات الأخرى تزاحم اهتمام الأم التربوي بأبنائها، الوظيفة، العمل، متابعة البرامج المختلفة، الرغبات والهوايات المتنوعة التي أصبحت الآن سائدة. بالطبع الأم، المرأة كبشر لها هذه الاهتمامات ولها هذه التوجهات، لكننا يجب أن نذكرها وهي يجب أن تتذكر هذا الدور الكبير الذي أنيط بها من الناحية الوجدانية ومن الناحية الفعلية والعرفية. الأم هي المصنع الذي يخرج أجيال البشر، هي المدرسة التي تربي الإنسان وتعده. إن أي مكسب من المكاسب لا يمكن أن يوازي نجاح الابن. إن الأم التي تشتغل وتتوظف من أجل أن تكسب المال أو التي تصرف الوقت في الاهتمامات الأخرى إذا قصرت في تربية أبنائها وأصبحوا فاشلين في حياتهم فإنها هي أول من سيدفع ضريبة فشل الأبناء، هي ستعيش الألم، هي ستعيش العناء الحياتي حينما ترى أبناءها فاشلين في الحياة. الآن ربما تغريها بعض الصوارف، بعض الاهتمامات المختلفة، لكنها في الغد حينما تفتح عينها على أبناء فاشلين، على أبناء منحرفين لا سمح الله، فإنها ستدرك كم أساءت لنفسها وكم أساءت لمستقبلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للبر بالوالدين وخاصة بالأمهات. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق الوالدين وخاصة في حق أمهاتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أحبة الهدى لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، هذا ودمتم سالمين.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار
يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
Oh!
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
بجاهه واجعله لي من كل شر سورا
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا
اللهم إني أهوى فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل أعلى لا إله إلا الله اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد
الأسرة في ظلال الإسلام الأسرة في ظلال الإسلام برنامج متخصص يتناول في حلقاته العلاج الحقيقي الذي يقدمه الإسلام الحنيف لحياة أسرية سعيدة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته في سياق حديثنا عن الأسرة في ظلال الإسلام لابد من عرض موجز عن وضع المرأة لأن المرأة تمثل ركنا هاما في هذه الأسرة، وهي كما يقول الحديث الشريف: المرأة الصالحة توصل الرجل إلى المعراج. وأول موقف إسلامي كبير ينبغي أن نتأمله مليا هو منح الله تعالى المرأة مكانة عالية ورتبة رفيعة، وإن هذه المكانة الممنوحة لها لا يمكن أن نجدها بصفائها ورونقها وكمالها في المذاهب الهدامة وفلسفات الأرض والنظم الوضعية المتعفنة. فإذا أردنا البحث عنها حقيقة، فما علينا إلا أن نتوجه شطر تعاليم السماء. وتتمثل مكانة المرأة في الإسلام بالمساواة الإنسانية، وفي هذا الصدد يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. صدق الله العلي العظيم. يؤكد الإسلام في هذه الآية المباركة وغيرها من الآيات القرآنية العديدة على أن المرأة كائن إنساني مثلها في إنسانيتها مثل الرجل. إخوة الإيمان، إن معنى إنسانية المرأة أن كينونتها آدمية ليست أقل من كينونة الرجل، وبناء على هذا تكون المرأة كالرجل مكلفة بالعبادة ومعرفة دينها الإسلامي والتخلق بأخلاقه، وهي مسؤولة أيضا عن واجباتها ودورها الحضاري كما يسأل الرجل عن واجباته ودوره. فلا فرق بين هذين الجنسين في مجال بناء الأسرة والأمة. والتعبير القرآني معجز حينما يصور المساواة الإنسانية بين الرجل والمرأة في قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة. فنفس الرجل هي ذاتها نفس المرأة، ولا عبرة بالاختلافات الجسمية لأنها مظاهر لا تؤثر في الجوهر المشترك. وللمرأة مسؤوليات وتكاليف كما الرجل، وهذا يدل على أنها تتميز بقدرات عقلية ونفسية تؤهلها لذلك، لأنه من المنطقي أن التكاليف بالمهام الحضرية لا تسند لعديمي القدرات الإنسانية من عقل وعاطفة وشعور وإرادة واختيار. استنادا إلى هذا نكتشف أن الإسلام قد أعطى أهمية كبرى للمرأة في بناء الأسرة والحضارة التي ينشدها كل مرء. وهذا الإمام الصادق عليه السلام يقول: المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح. والتاريخ الإسلامي مليء بآلاف الأدلة الواقعية التي تثبت مكانة المرأة المسلمة ومظاهر نشاطاتها البناءة والنتائج الملموسة لمشاركتها الاجتماعية. لابد مستمعينا الكرام أن نطرح بصراحة كثيرا ما يستغلها أعداء الإسلام للدس والافتراء، وفي محاولة إظهار أنه يغمط من حق المرأة وشأنها. هذه الإشكالية هي: لماذا لم يسوي الله تعالى مساواة كاملة بين المرأة والرجل في تكاليف الحياة كلها؟ وإذا كان أعداء الإسلام يلوكون مثل هذه العبارات ظانين أنهم استطاعوا أن يتحدوا الإسلام، فإننا نقول لهم: إن المرأة بفضل الإسلام تتبوأ مكانة عالية تكلفها بالتالي مسؤوليات جساما، ولا تستغني عنها الحضارة الإنسانية الراشدة. ولهذا نقول لمن يزعم أنه يطالب بحق المرأة وحريتها في كل شيء: إنكم في حقيقة الأمر أعداء لها، تضعون لها السم في العسل كي تتجرعه، فترتد روحها وكيانها الإنساني قتيلا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلفي فارقا شاسعا كالفرق بين الثرى والثريا، بين حالتين: حالة الجاهلية التي تعرض المرأة للخيانات الأخلاقية دون أن يحميها دين ولا يغار عليها زوجها، وحالة الإسلام الذي يحرص على عرض المرأة ويجعل زوجها درعا منيعا يحميها حتى من أنظار الناس، فضلا عن كلمات السوء البذيئة. وإذا وصمت الجاهلية المرأة بالعار، فإن الإسلام رفع مكانتها وأوضح لها أن سبيل الرقي نحو السؤدد والكرامة الإنسانية هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبهذا الاعتبار القرآني، فإن أي امرأة تضاهي أي رجل مهما كان شأنه في الصفاء والنقاء والعبادة، إذا سلكت هي هذا المسلك الإسلامي، مسلك التقوى الذي يقربها إلى الله تعالى، ومن تقرب إلى العلي القدير أحبه واصطفاه وكساه بفيض نوره وسعة رحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظلال الإسلام.
قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه، يا من ضاعت فيه سفني كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى.
هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الصهاينة لم يتخيلوا وصول الصواريخ الإيرانية إلى مراكز أبحاثهم. استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرق مدينة غزة، وترامب يقول إن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية ويستولي على أراض للفلسطينيين في نابلس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي بأن أقاويل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدمير الصناعة النووية الإيرانية تشكل وهما مستمرا. وخلال لقائه صباح اليوم جمعا من الرياضيين، أكد السيد الخامنئي أن الولايات المتحدة هي التجلي الحقيقي للإرهاب، مشيرا إلى أنه لو كان ترامب يملك القوة فليسعى لتهدئة المتظاهرين ضده في البلاد. كما لفت قائد الثورة إلى أن العدو لم يتخيل أن تطال الصواريخ الإيرانية أعماق مراكز أبحاثه وأن تدمرها، مؤكدا أن لدى القوات المسلحة الإيرانية ترسانة إضافية من الصواريخ ستستخدم عند اللزوم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه كما كان متوقعا فإن الصهاينة لم يلتزموا بوقف الحرب في غزة، ولم يتخذ الضامنون لاتفاق غزة وخاصة واشنطن أي إجراء ضد جرائم الاحتلال. وأوضح اسم